بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوتي أخواتي مشاهدي تلفزيون النهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي وإياكم وضيفنا العزيز الحاج الأستاذ حسن الظالمي. فأهلا وسهلا بكم حاج.
أشكرك سعد.
ونحاول إن شاء الله نكمل ما بدأناه يوم أمس بخصوص بحثنا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بدءا وبركة للقاؤنا هذا، نبدأ بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فينزل روح الله عيسى وتشرق الأرض بنوره ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب.
صدق
رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. حاج أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ونبدأ بحثنا إن شاء الله من خلال هذا السؤال، حيث هناك إشكال يثيره أعداء آل البيت لعنة الله عليهم في أنكم، أي أننا طائفة آل البيت، أتباع آل البيت، نقول بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تسلم مقاليد الإمامة وهو ابن 5 سنين، فكيف تتبعون، هم يقولون كيف تتبعون إماما بهذا العمر؟
نعم، هذا الإشكال ما يثيره أعداء أهل البيت علينا، منهم يقولون أن الإمام، أنتم تقولون أن الإمام المهدي سلام الله عليه ولد سنة 255 وتقلد مقاليد الإمامة سنة 260 بعد وفاة والده الحسن العسكري، وبهذا يكون عمره الشريف 5 سنوات، أي أنكم تقلدون وتتبعون رجلا أو طفلا عمره 5 سنوات. نقول عليهم هناك ردود على الصعيد النظري وردود على الصعيد العملي. أما على الصعيد النظري فإن الإشكال بصغر السن قد أبطله القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن عيسى عليه السلام، وقال حيث قال حكاية عن عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا يعني مسبوق بآيات قرآنية كريمة، قالت كلموا هذا الوليد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهو عمره يوم واحد. لماذا لم يطرحوا هذا الإشكال على عيسى أو على القرآن الكريم الذي يقول أنه نبي وهو بعمر يوم واحد؟ وكذلك الآيات القرآنية التي تتحدث عن يحيى بن زكريا عليه السلام وهو نبي، الذي يقول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وتؤكد الرواية التاريخية أن يحيى أصبح نبيا وأخذ الكتاب وهو ابن 5 سنوات وأصبح حجة على أبيه وهو زكريا الذي لم يكن نبي. ماذا يقولون في هذه الآيات؟ ونحن نعتقد أن الأئمة ما هم إلا امتداد للرسالة، وبذلك صرح أئمتنا عليهم السلام، وحينما سئلوا عن هذا الإشكال أجابوا: وما ذلك وما الغيظ في ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد اعتبر عيسى نبيا وهو ابن يوم واحد. هذا على الصعيد النظري. وإذا أردنا أن نستقرأ أحاديث أهل البيت نراهم يحتجون بهذه الآيات. وكذلك هناك آية وجدتها يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الإمام أبو جعفر الثاني أي الإمام الجواد عليه السلام: فوالله ما كان اتبعه إلا علي وهو ابن 7 سنين ومضى أبي وأنا ابن 9 سنين. هذا يعني أنه الله سبحانه وتعالى أنا ومن اتبعني، يعني علي بن أبي طالب، وكان عمره 7 أو 9 سنين. أما على الصعيد الواقع أو على الصعيد النظري فالإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة يعني ولد سنة 195 هجرية، وتوفي الإمام الرضا يعني أبوه سنة 203، أي عمره 8 سنوات أو 7 سنوات. فحينما سئل المأمون كيف يكون هذا إماما لطائفة الشيعة أو للشيعة بحيث يحتل منصب الإمامة وهو ابن 7 سنين، أجاب اسألوه. وضع له مجلسا وهو الأكثم البصيفي قاضي قضاة بغداد، وأحضر له مجاميع العلماء في ذلك الوقت، وكانت بغداد في قمة العلم والحضارة. وسألوه، وهذا السؤال المعروف، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ وفرع عليه الإمام أكثر من 30 فرع ولم يحر جوابا. أكثم البصيفي قال وأنا أعطيك الأجوبة، وبهذا أخرسه ولم يحر جوابا. وهذا دليل على أن الأئمة عليهم السلام علمهم إلهامي وعلمهم من الله سبحانه وتعالى، وأنهم علم التكوين هم علم من الله سبحانه وتعالى. هذا على صعيد كما قلت النظري. وأيضا لو أتينا إلى حياة الإمام سلام الله عليه، الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، نرى أنه صلى على أبي حينما جيء بجنازة الإمام العسكري في 8 ربيع، حينما جيء به بهذه الجنازة وجاء جعفر ليصلي عليه، جاء الإمام وهو ابن 5 سنين وجذب عمه وقال يا عم أنا أحق بالصلاة على أبي، وصلى بجموع المسلمين وكانوا قادة الجيش وأمراء ووجهاء البلد والناس من أصحاب الدولة والسلطان، وصلى على أبي. والنقطة الثانية أنه تسلم الحقوق والمسائل حينما جاء وفد القميين وطلبوا من جعفر أن يعلمهم بما في هذه يعني الحقائب التي يحملونها، فأجاب استغفر الله أنهم يريدوننا أن نعلم الغيب، ولكن ظهر لهم غلام قالوا إن مولاي يدعوكم. فذهبوا إلى بيت الإمام العسكري والتقوا بالإمام، وكان شابا صغيرا أو فتى صغيرا، وأعلمهم أن هذه الهدايا والحقوق أتت من فلان وفلان وفلان، وهي كذا وكذا وكذا، ومبالغها ومن مرسلها. فقالوا أشهد أنك الإمام، ولكن الإمام سلام الله عليه أعلمهم وأمرهم بأن يراجعوا وكيله ونائبه وسفيره العمري عثمان بن سعيد في بغداد. هذا على الصعيد العملي أيضا. وأيضا هناك الكثير، يعني هاي فترة الغيبة الصغرى التي مارس بها الإمام دوره، كان مجموعة كبيرة من علماء الشيعة وفقهائهم وأساتذتهم لم يعترضوا بأن الإمام عمره صغير، وإنما كانوا يأخذون منه العلم ويأخذون منه التوقيعات ويأخذون منه الأوامر وينفذونها، وهكذا تتبعهم الشيعة في ذلك الوقت. فلا ضير في صغر عمر الإمام وأنه يمارس دوره الفكري والعملي على الصعيد الشعبي.
أستاذ، ما هو السبيل لإثبات ولادة الإمام مع أن الولادة حصلت بصورة سرية كما تعلمون؟ فما هي الطريقة أو السبيل لإثبات الولادة؟
هناك الولادة مجموعة أدلة نستطيع أن نثبت بها ولادة الإمام. أولا، كثرة من شاهد الإمام وهو في الولادة، وأول من شاهد الإمام وهو في الولادة حكيمة، السيدة الفاضلة حكيمة بنت الإمام الجواد، حينما استقدمها الإمام العسكري عليه السلام وقال يا عم اجعلي إفطارنا عندك الليلة في ليلة 15 شعبان، قال لأن ولي الله سيولد في هذا اليوم. قالت ممن؟ قال من نرجس. قالت لم أرى عليها أثار الحمل. قال هو كذلك، إن الله سبحانه وتعالى أخفاه ولم يظهر عليها علامات الحمل. وباتت حكيمة عند الإمام الحسن العسكري، وقريب الفجر وحينما نامت العيون وهدأت الأصوات ونام الطغاة في قصورهم، الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفي على هذا المولود السرية والخفاء، ولد ولي الله حجة الله على خلقه ساجد، وهو أيضا رأته هاي حكيمة. وهناك شاهده الخادم، خادم الإمام والخادمة، وأن الإمام سلام الله عليه أراه لكثير من أصحابه. جاء وفد القميين المتكون من 40 رجلا، جاء الإمام يحمل طفلا صغيرا يقول هذا ولي الله وهو خليفتي من بعدي وهو إمامكم فأطيعوه. الثانية أو القضية الثانية التي نثبت بها ولادة الإمام أن الإمام العسكري عليه السلام في ذلك اليوم عق 300 كبش، وما كانت عادة الأئمة أهل البيت إلا يعقون بكبش أو كبشين أملحين كما يقال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام يعني عق بهذا العدد الكثير لينشر يعني هذا الصوت، ليتساءل الناس ماذا في بيت الإمام. فالموالي يعرف أنه ولد حجة الله، والمعادي يجهل ويبقى يتساءل. ووزع أرطالا، 10 تقول الرواية، 10 أرطال، 10,000 رطل من اللحم والخبز على الفقراء. ثم رسائل الإمام التي أرسل بها إلى ولي من أوليائه في قوم، وهو أبو إسحاق أحمد الأشعري، الذي يقول ولد لنا مولود وليكن عندك مكتوم، وهو حجة الله من بعد. هذه من النقاط. النقاط الرئيسية أيضا التي تثبت ولادة الإمام ما رواه إخواننا أبناء السنة. هناك 66 عالم أورد ولادة الإمام الحجة وأنه ابن الإمام الحسن العسكري. ومن هؤلاء على سبيل المثال ابن حجر، وابن حجر الهيثمي من المعادين لأهل البيت والناصبين، الذي يقول والإمام الحسن العسكري له ولد واحد وهو محمد، وهو حجة الله على خلقه، وهو ولي الإمام وعمره 5 سنين وقد آتاه الله الحكم صبيا.
أستاذ، نحن نعلم جيدا أن أبناء الجماعة ينكرون ولادة الإمام. هم يقولون أن الإمام سيولد في آخر الزمان. فبرأيك ما هي الثمر التي يترجون أبناء الجماعة الحصول عليها من خلال إنكارهم لولادة الإمام؟
نعم، أولا نحن نعتقد، وكما هم يروون حديث الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الخلفاء من بعدي 12 وهم وكلهم من قريش. هذا الحديث وارد وبطرق متواترة وروته جميع الفرق الإسلامية، إلا أننا نجد في التطبيق من يقول أن هؤلاء الخلفاء الأربعة، الخلفاء الاثنى عشر، منهم الخلفاء الأربعة ومنهم معاوية ومنهم من يعد يزيد ومنهم من يقفز عن يزيد إلى عمر بن عبد العزيز وينتقي من بني العباس ما يشاء، وليس هذا مطابق للواقع. وإن الأئمة الاثنى عشر الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة أهل البيت، أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام المهدي. فإذا أنكروا الإمام المهدي، لاحظ، يعني ينكرون الاثنى عشر وينكرون الاثنى عشرية بالكامل، فهم يريدون أن يسقطوا تطبيق هذا الحديث على أئمة أهل البيت ويقولون بعدم وجود الإمام. هذه نقطة. النقطة الثانية، يريدون أن يقولون بأن الإمام المهدي ليس هو ابن الإمام العسكري، وإنما هو رجل يخرج في آخر الزمان، يعني يخلقه الله سبحانه وتعالى حينما يريد ظهوره. هذه الفكرة يريدون أن يسحبوا يعني الإمامة والانتظار والحجية عن الإمام المهدي سلام الله عليه، الذي هو ابن العسكري الغائب الذي نعتقد بغيبته والذي يظهر في آخر الزمان. فهذه هي ثمرة من إنكار ولادة الإمام.
طيب، لو كان أبناء العامة فعلا أنه يؤمنون بولادة الحجة، لو افترضنا أنه جزءا كبيرا منهم يؤمن بولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهل يمكن لنا أن نعتبر إيمانهم دليل على ولادة الإمام، أم مجرد تأييد لفكرة الطائفة الحقة أتباع أهل البيت؟
والله هذا طريق اتبعه إخواننا أبناء السنة، فهم يرون الأحاديث عن بيعة الغدير وينكرونها، ويرون الأحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه السلام وأنه الأفضل، ويقولون أنه لا يجب أن يكون الأفضل هو الخليفة، ويمكن أن يكون المفضول هو الأفضل. وأيضا يروون الأحاديث، وستة وستين عالم كما ذكر يروون ولادة الإمام الحجة وأنه المهدي المنتظر، ولا يعترفون بالإمامة ويقولون أنه سيخرج الإمام في آخر الزمان وسيخلقه الله حينما يريد ذلك. هذه كلها معارضة لآراء الشيعة، مع أنهم يرونها ولو تصفحت يعني الصحاح صحيح البخاري تجد فيه الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أنكر المهدي فقد أنكرني، المهدي في آخر الزمان. وخاصة الآن المحدثين، عبد العزيز بن باز له كتاب عن الإمام المهدي، المهدي المنتظر، العرف الوردي، عقد الدرار، غيره غيره من الأحاديث، كتب ألفوا كتب كاملة في الإمام المهدي، ومن هم من ذكر أنه ابن الإمام العسكري، وهم لا يعتقدون بإمامته وينكرونه. وهذا وارد كثيرا، وأنا أنقل لك قصة سمعتها في المملكة العربية السعودية حينما ذهبت إلى أداء فريضة الحج. في برنامج سأل المقدم البرنامج أحد علمائهم هناك، يقول أحد المستمعين يسأل فيقول هناك بعض الأدعية التي يرددها المؤمن حينما يتوضأ، فيقول مثلا اللهم بيض وجهي وما تبيض في الوجوه، اللهم مثلا ناولني كتابي في يميني، اللهم لا تنس. قال جيد، هذه من الأحاديث الجميلة. قال المقدم ولكن هناك ملحق لهذا السؤال يقول أن الرافضة يرددون هذه الأحاديث. فقال العالم نعم الأولى تركها، لأن الرافضة الشيعة يرددون هذه الأحاديث التي قال بأنها جيدة، وهكذا طريقتهم معنا على كل حال.
يعني يتبين أن جل تصرفاتهم تترتب على ما مقدار ما يكنون من عداء لآل البيت.
نعم.
فتراهم يخطئون تارة وهم متيقنين من خطأ، وما ندعي به نحن أدلتها موجودة عندهم أصلا، يعني وهم يعرفون جيدا ما يروى عن النبي وعن آل البيت صلاة الله عليه. حاج، يتبادر إلى الذهن سؤال يطرحه كثيرا أبناء العم، يقولون لماذا أن الإمام المهدي هو بعينه خصوصا يكون ابن الإمام العسكري؟ لماذا لا يكون أنه يولد شخص في آخر الزمان ويرتبط نسبيا بالإمام العسكري؟
وهذا يعني حقيقة سؤال متفرع عن السؤال الذي طرحته سابقا. نحن نقول أن الأئمة الاثنى عشر الذين أولهم علي بن أبي طالب حينما تنتهي السلسلة بالإمام العسكري يكونون 11 إمام، 11 إمام. فمن الإمام الثاني عشر إذا لم يكن هو المهدي المنتظر؟ وهو ثابت تاريخيا، وولادته ومن رآه وكثير من صلى خلفه كما قلت لك، فهو الإمام المنتظر وأنه غائب. إذن السؤال أين هو الإمام؟ هو مولود، يقولون بولادته، يتفق 66 من علمائهم على أنه مولود، وأن الإمام العسكري ليس له من الذرية إلا الإمام محمد المهدي سلام الله عليه. فأين ذهب الإمام؟ ما هي حياته؟ كيف سلك؟ أين ذهب؟ متى توفي كما يقولون إذا كان قد توفي؟ قسم يقول أنه ذهب لحاله، لا يعرف عنه شيء، يعترف بولادته ولا يعترف به يعني بحياته. هذه الأئمة، هؤلاء الأئمة الذين درس الكتاب والمؤرخين والمؤرخون حياتهم وتفاصيلهم وأقوالهم وما أعلنوه الناس، لماذا لم يوردوا إذا كان لا يوجد الإمام ما هي حياته؟ لا يورد شيء إذا كان قد توفي، فإذا من أين أتت هذه الأحاديث التي يروونها عن الإمام والغيبة الصغرى والسفراء الأربعة، والتي بقي الشيعة متعلقين بهؤلاء السفراء الأربعة مدة تقرب من 70 سنة، يأخذون التواقيع والأسئلة إلى الإمام، وتأتي وتقول الروايات يأتي جواب ولم يجف الحبر، تأخذ الحقوق وتوضع وتأتي التوقيعات من الناحية المقدسة بتوزيعها أو إرسالها. هناك بعض من يسأل الإمام هل يولد له ولد أو كذا، فيخبره الإمام سلام الله عليه بذلك. فهم على تماس قريب مع الإمام، ولكنهم لا يروه، وذلك خوفا من السلطة. فإذا عاش المسلمون 70 سنة مع وكلاء الإمام، لا يعرفون لا يرون الإمام، ولكنهم مؤمنين بوجوده. هذه دلالة واضحة على وجود الإمام، فكيف ينكرها أخواننا أبناء السنة؟
وتعلمون جيدا أن هناك الكثير ممن دعوا المهدوية من أبناء الجماعة.
نعم.
ووقع كثيرة، هناك من اعتصم في بيت الله الحرام.
نعم.
وحدث قتل، والشخص السعودي اللي اسمه مشهور.
نعم.
حاج، نحن الآن نخوض في قضية ولادة الإمام.
نعم.
لكن هناك سؤال مهم جدا.
نعم.
وإن شاء الله نحاول أن نبينه للناس، لأتباع آل البيت عليهم السلام، وهو رؤية الإمام الحج عجلات على فرجه الشريف. هل من الممكن في عصر الغيبة الكبرى، نحن الآن في عصر الغيبة الكبرى، رؤية الإمام واقعا، هل من الممكن ذلك مع ورود أحاديث وخصوصا أنها منقولة عن الإمام الحج عجلات على فرجه الشريف بعدم تصديق من يدعي الرؤية؟
نعم.
فهل واقعا من الممكن الرؤية، ونحن نسمع الكثير أن هناك من يلتقي بالإمام هناك كذا؟
هذا الموضوع يرجع بنا إلى الرواية التي رواها أحمد بن حسن بن المكتب عن الشيخ علي بن محمد السمري. يقول المكتب: أتيت إلى بغداد وذهبت لزيارة الشيخ علي بن محمد السمري، فوجدت رسالة جاءت من وجدت عنده رسالة وردت من الإمام سلام الله عليه، تقول: يا علي بن محمد، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت بعد 6 أيام، ولا توصي لأحد، فإن الغيبة التامة قد وقعت، ولا ظهور قبل إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام: فمن ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتري. الشيعة يقولون أنه الرواية سندا ومتنا صحيح وارد عن الإمام، لا علاقة لنا بمن يقول أنها ضعيفة وأن السند ضعيف، لأن بين علي بن محمد السمري والشيخ الصدوق الذي رواها هو المكتب، والمكتب من أساتذة الصدوق ويثني عليه ويترضى عليه، وهو وقد روى عنه الكثير من الروايات. فهذا هؤلاء رواة الرواية 3: الشيخ السمري والمكتب والصدوق، وهم ثبوت وثقات. فنحن مع المتن، يعني مع سند أصل الرواية. الإمام سلام الله عليه بلحاظ صدر الرواية يقول أنه لا توصي لأحد، يعني من ادعى المشاهدة على أنه وصي أو رسول للإمام فهو كذاب مفتري. نعم، لاحظ. فإذا ماذا نقول عن من يدعي المشاهدة؟ هناك الكثير من العلماء ومن الثقات من يقول أنه رأى الإمام سلام الله عليه. رؤية الإمام سلام الله عليه أولا تحتاج إلى أناس أولياء مؤمنين طاهرين وصلوا إلى مرحلة تؤهلهم للقاء الإمام. والثانية، قد تأتي رؤية الإمام على 3 أقسام: يمكن أن يعني يلتقوا بالإمام ولكن لا يعرفوه، وهذه القصص
يعني في لحظة اللقاء لا يعرف،
لا يعرف. نعم. في مجلة الانتظار وأوردنا عن السيد أحد علماء إيران توفي عن قريب، لم يحضرني اسمه، يقول: أني كنت في مسجد السهلة ووجدت شيخا أعرابيا سألني عن اتجاهي، وذهبنا أنا معه إلى الكوفة وسألته بعض الأسئلة وأعطاني خيار في غير موعده، وناولني قليلا من الشاي وذهبنا إلى الكوفة، وقال: اذكرني واقرأ فاتحة لوالدي. قلت: من أنت؟ قال: أنا سيد مهدي بن سيد حسن. وغاب عني أنه الإمام الحجة، وحينما أقمنا الصلاة في مسجد الكوفة طرأت على بالي بأنه هذا الإمام يمكن أن يكون. وسحضرني اسمه السيد المرعش النجفي من المراجع الإمام رحمة الله عليه، يقول: فقلت لعله هو الإمام، فنظرت إلى جانبي فلم أجد أحدا، يعني عرف الإمام بعد غيبة الإمام. والثانية يمكن أن يعرف أن هذا الإمام ولكن لا يرتب على ذلك شيء، يمكن يعني لا على شكل الحقيقة والصدق والتوثق، يمكن أن يكون الإمام ويمكن غير الإمام. وفي حالات نادرة جدا يعني رؤية الإمام وعرف شخصه. ها أما النقطة الثانية يعني اللي أريد أضرب لك مثال، ينقل عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يقول أنه بعد وفاة الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر آلت المرجعية إلى السيد الكونساري، ويمكن أن يعني يقارنه أو يساوي الشيخ الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري. فطلب طلاب الحوزة العلمية من الشيخ الأنصاري أن يعد رسالة. قال أنا لست أبيع حق بالمرجعية، وإنما اذهبوا إلى السيد الكونساري في العلة. ذهبوا إلى الكونساري برسالة من السيد من الشيخ المرتضى الأنصاري. قال نعم أنا كنت أعلم من الأنصاري في وقت من الأوقات، ولكن بعد ذهابي إلى الحلة وانقطاعي عن الحوزة العلمية في النجف أصبح الأنصاري أعلم مني. رجعوا إلى الأنصاري طلبوا منه، قال لم أكن لأطبع رسالة إلا أن يأمرني الإمام بذلك. وبقيت الحالة على هذا. وفي مجلس البحث الخارج وكان طلابه الذين يحضرون ويصلون قريبا من درجة الاجتهاد جالسين في المجلس، جاء رجل إعرابي وسأل الشيخ الأنصاري هذه المسألة، ما تقول في امرأة مسخ زوجها؟ الأنصاري تريث لأنه وقال أن هذه المسألة لم ترد عندنا، اسمح لي بأن أذهب إلى البيت وأتحقق. فقال ذلك السائل أنا أسألك، هذه المرأة هل هي متوفاة؟ هل أنها تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ قال الشيخ الأنصاري إذا مسخ زوجها حيوان فتعتد عدة الطلاق لأن له روح، وإذا مسخ زوجها حجر فإنها تعتد عدة الوفاة لأن الحجر لا وفاة له. فقال ذلك الشيخ أو الإعرابي أنت الإمام، أنت الأعلم، أنت الأعلم، أنت الأعلم، وذهب. فعرف الشيخ الأنصاري أن هذا هو المرجع، هو الإمام، لأنه كان ينتظره. فقال لطلابه لكي يقرر ذلك اذهبوا فاطلبوا الرجل، فلم يجدوا الرجل. هذا النوع من اللقاء بالإمام يعني وارد وموجود عند العلماء الإمام. هناك يعني يروي لنا التاريخ أو الروايات مسائل أو مرات قليلة ويعني شوهد بها الإمام عند العلماء وعند الأولياء وعند المراجع في حالات خاصة احتيج بها إليه لأمر ما أو لمسألة معينة أو لمهمة. وهذا ما يروى عن الشيخ السيد بن طاووس والسيد بحر العلوم سيد مهدي بحر العلوم والشيخ الراضي وغيره. فهنا المشاهدة لا تعني أن كل الذين شاهدوا الإمام لم يدعوا أنهم أولياء أو أوصياء للإمام أو أنهم يلتقون به أو يسألونه حينما يريدون، هذا من قبيل يعني الدعاء وليس له مصادق.
أستاذ يوم أمس تناولنا من خلال البحث أمور عديدة من ضمنها المعركة الفاصلة التي ستحدث على ساحل حيفا، معركة هرمزدان، وتبين من خلال البحث أن الأوروبيون بمجملهم كقيادات وكناس وكقيادات سياسية ودينية يهيئون أنفسهم لهذه الساعة، يهيئون شعوبهم، يهيئون مثقفيهم لهذه الساعة. نحن الآن كأتباع لهذه الطائفة، كأتباع لهذا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف نكون منتظرين مرضيين عند الإمام؟
نعم.
ونحن بهذا الحال في زمن الغيبة الكبرى، انتظارنا كيف يكون مرضيا عند الإمام؟
نعم. الانتظار يقسمه العلماء إلى قسمين، انتظار سلبي وانتظار إيجابي. انتظار السلبي وهما قد وردت بهما روايات عن البيت، يعني مثلا يتخذون بعض الأحاديث التي تقول كونوا أحلى بيوتكم، مثلا كن كال في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا وبر فيسلب ولا لبن فيحلب، اجلسوا في بيوتكم كذا. هذه الروايات أطلقها الأئمة عليهم السلام مع بعض الفتن التي تظهر، وليس على مستوى الانتظار. المعنى الانتظار الإيجابي هو العمل للتمهيد لظهور الإمام ونشر الأفكار الإسلامية ودعوة الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة، نشر العلم، نشر الإسلام، حتى نكون نحن المستقبلين للإمام على مستوى المسؤولية، على مستوى معرفة الإمام. لا يمكن أن نجلس في بيوتنا ونقول نحن منتظرون. الانتظار الإيجابي هو أن نعيش حالة الانتظار، يعني بأرواحنا وبعقولنا وبأفكارنا وبمجتمعنا نقرأ الأدعية التي تقربنا أو تؤهلنا لملاقاة الإمام حين ظهوره، مثلا نقوم بالأعمال كالتصدق عن الإمام، الزيارة نيابة عن الإمام، الحج نيابة عن الإمام. هذه أعمال تضعنا أو تجعلنا نعيش حياتنا مع الإمام لكي ننتظر ظهوره الشريف. حتى يمكن، لأنه أنا أحذر إخواني المؤمنين، هناك صيحتان، صيحة يقول فيها جبرائيل خرج الإمام المهدي فانتظروه أو فاتبعوه، وصيحة يقول بها السفياني فإذا كنا لا نعرف الإمام يمكن أن نتبع السفياني، وهذا هو الضلال. فنحن لكي بعض يعني علمائنا الأجلاء يقولون إذا كان المؤمن منتظرا حقيقيا يعرف الصيحة، يعرف صيحة جبرائيل، وإذا كان لاهيا يمكن أنه يتبع الصيحة الثانية، عاذنا الله وإياكم منها. فالانتظار يجب أن يكون أن يعيش الإنسان حالة ترقب إيجابي وعمل ونشاط وبث لتعاليم الإسلام لكي نكون مؤهلين لملاقاة الإمام وليس مبتعدين عنه.
أحسنتم حاجة طيب الله أنفاسكم وجعلكم من خدمة الإمام الحقيقيين إن شاء الله ومن أتباعه وأنصاره إن شاء الله. أخوتي أخواتي متابعي تلفزيون النهرين، كنا وإياكم في لقاء مع فضيلة الأستاذ الحاج حسن الظالمي، وكان لقاء لحلقتين، وإن شاء الله سنستضيفه مرة أخرى وفي لقاءات أخرى إن شاء الله بخصوص موضوع الإمام. سادتي جعلنا الله وإياكم من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والمقاتلين بين يديه والمستشهدين بين يديه، وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله من خدامه الحقيقيين إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نكون في عصر الظهور، وإن شاء الله وإياكم نرى الإمام بحق محمد وآل محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.